بدأت الحركة الثورية الإسلامية تظهر بشكل واضح وتعرب عن نفسها. هذا استمر الحال إلى سنة 1900 أوائل 1978 ميلادية، عندما قرر الإمام الخميني الخروج من العراق، جزء منه احتجاج على سياسات البعثيين فيما يرتبط بتسفير الإيرانيين. الحكومة البعثية لما جاءت على أثر خلافها مع حكومة الشاه في موضوع شط العرب وعدم انسجامهم، حل غضب الحكومة البعثية على من؟ على الإيرانيين الموجودين في العراق. قسم منهم، بعضهم مر عليه 40 سنة مقيم في تلك الأراضي، ولد بعضهم هناك، وقسم آخر لا، جاءوا لطلب العلم واستمرت بهم الأيام، فقاموا بموجات تسفير، موجات تسفير متتالية سيئة شنيعة جدا. كان يجون بهذه الشاحنات حسب التعبير الجلابات، ويأخذون من وجدوه من الإيرانيين من الشارع إلى الشاحنة إلى الحدود. لم يكونوا يلاحظوا أن هذا عند عيال، عند أطفال، عند زوجة، عند أموال، عند شغل، عند بيت، عند أملاك، أبدا. فكان شيئا شنيعا جدا. أول ما بدأت الحكومة العراقية هذا الأمر، الإمام الخميني أرسل احتجاج لهم وقال أنا أخرج من العراق. احتجاجا على ذلك لم يسمحوا له بالخروج، بس تتابعت المضايقات، ولا سيما بعد أن استقوى صدام المقبور، اللي أضاف إلى هذا السوء سوءا آخر، وهو عزمه على القضاء على الوجود العلمي والحوزوي للنجف الأشرف. كان يريد تحطيم هذا الوجود، فبدأ بمضايقات شديدة لمن كان في هذه الحوزة، ولا سيما لمثل هؤلاء اللي عندهم حركة ثورية، طبيعي لابد أن يكونوا في مقدمة الأمر. طيب، على أثر هذا الإمام الخميني رحمه الله قرر الخروج من العراق، وقال أنا أخرج حتى لو لم يسمحوا، يسمحوا ما يسمحوا أنا أريد أن أخرج ولا أريد أن أبقى. خرج إلى خارج العراق إلى دولة خليجية لم يسمح له في ذلك الوقت بالدخول إليها. ففي تلك الفترة صار القرار أن يذهب إلى فرنسا. فرنسا من جهة كانت الحركة الجهادية في إيران لها أنصار كثيرون، من طلبة، كان هناك عدد كبير من الطلاب الإيرانيين، من سياسيين مقيمين في فرنسا أيضا من الإيرانيين، وكانوا يدعمون هذا التحرك ويوافقونه. وأيضا كانت فرنسا إلى ذاك الوقت لم يظهر وجهها القبيح كما هو الآن. ذاك الوقت كانت عاصمة حرية الرأي باريس. إذا كان أحد يريد يجيب مثال قبل 20 سنة، 25 سنة، أكثر أقل، على نموذج غربي لحرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، كان يأتي بنموذج مثل باريس. أنت تروح هناك تتكلم ما تريد وتتحدث عن أي شيء، وفي هناك حركات سياسية مختلفة إلى غير ذلك. وضمن مبادئ الثورة الفرنسية الأولى التي قاموا بها، كانوا يعلنونها باستمرار، ما بدأ الوجه القبيح لحكومة فرنسا يظهر كما هو الآن. فصارت كلمات أن الإمام يريد أن يذهب إلى فرنسا، لم يكن هناك ممانعة، ذهب إلى فرنسا. في فرنسا نزل في إحدى ضواحي باريس، وهي التي عرفت فيما بعد على مستوى العالم منطقة نوفل لوشاتو، وتحولت تلك القرية أو الريف الهادئ إلى عاصمة الدنيا من حيث الإعلام والسياسة ومجيء وكالات الأنباء والنشرات الخبرية والمناضلين الإيرانيين ومن يريدون أن يتعرفوا على هذه الحركة، تحولت تلك المنطقة إلى منطقة جذب استثنائية. والإمام الخميني كان يوجه خطابات في هذه الأثناء، وتصل إلى إيران بشكل أسهل مما كان في العراق. يعني الوضع في فرنسا حيث أنه كان متقدما من الناحية التقنية والسياسية والإعلامية اختصر الطريق كثيرا على هذه الحركة. فكانت الأشرطة تصل إلى إيران، الخطابات تصل، النداءات تصل، الاتصالات قائمة إلى غير ذلك. أرسل للإمام الخميني رحمة الله عليه من قبل الرئاسة الفرنسية بعد ضغط الحكومة الإيرانية خطاب أنه أنت إجيت هنا بشرط أن لا تتحدث ولا تمارس نشاط سياسي. فرد على هذا الرسول قال: أنا جئت هنا بلا شرط، وأنا سوف أتحدث وأعرب عن مواقفي بصراحة، لأن فرنسا تدعي أنها تدعم حرية الرأي وأنها تعارض الدكتاتوريات وأنها مع حق الشعوب، فإما أن تكون كاذبة خلي تقول للناس نحن كذابون، وإما أن تكون صادقة ما لازم تمنع. أنا ليس عندي سلاح ولا عندي أي عمل، أنا عندي لساني أتحدث فيه وأنتقد الدكتاتورية وأدعو إلى الحرية، لا أتوقف عن هذا. إذا ما يعجبكم سفروني، أنا ما أطلع ولا أتوقف عن عملي هذا. طبعا تورطوا الآن، إن أخرجوه بهذا الزعم تصير فضيحة، يريدون إسكاته بهذا المرسول، لم يقبل بذلك. تصاعدت الحركة بشكل أكبر، صارت قضية المظاهرات، الاعتصامات، المهرجانات في داخل إيران من منطقة إلى منطقة، الخطابات الثورية العنيفة والشديدة كانت هي العملة الرائجة والشائعة في كل مكان. هنا شاه إيران قرر أن يغادر إيران، يغادر طهران، لكي على الأقل تهدأ الناس، مثلا لو أن هذا خرج وخلي هذا باختيار يسيطر على الأوضاع إلى أن يرجع مرة ثانية، لأنه حدث إلى حادث من هالنوع أيضا في قضية سابقة أيام مصدق. فخلي كرر التجربة مرة أخرى، يطلع تهدأ الناس يرجع من جديد. وخرج بعد، بمجرد أن خرج الإمام الخميني رحمة الله عليه أعلن عن تشكيل شورى الثورة الإسلامية، وهي بمثابة حكومة مؤقتة. حكومة مؤقتة كانت تصدر أوامر إلى الناس، الناس يستجيبون، بخلاف الحكومة الرسمية، حكومة الشاه اللي في طهران تقول للناس شيئا لا يلتزمون به، هذه من خارج البلد تقول لهم شيء يلتزمون به، تأمرهم فيأتمرون، تنهاهم فينتهون. وكان هذا نوعا من الاستفتاء الشعبي الواضح على قبول هذه الحركة وهذه الثورة وهذه الحكومة. بعدها بفترة قريبة أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه سوف يرجع إلى إيران، إلى بلده الأصلي، بعد هذه الغيبة التي غادرها من سنة 1965 نفي منها، الآن في حدود 1978 هو عازم على الرجوع إلى إيران. ولما أعلن هذا الخبر زاد من عزيمة الناس وحماسهم وترقبهم في أن النصر أصبح على بعد قاب قوسين أو أدنى، وبنفس المقدار أيضا أضعف الحكومة الشاهنشاهية التي عينها وهي حكومة باختيار، فبدأت تتضعضع هذه، وأعلن أنه سوف يرجع. أكثر الذين كانوا حول الإمام قالوا له لا يمكن الرجوع، لأن الطائرة التي أنت تركبها من الممكن أن تقدم هذه الحكومة المعتوها على إطلاق صاروخ في الجو تسقط على إسقاط الطائرة، وما أسهل ذلك. طيب، فإذا لا ينبغي الذهاب. الإمام الخميني بما عهد عنه من العزيمة قال نحن نرجع وما قدر الله هو الذي يكون وليكن ما يكون، إذا كان قدرنا أن نقتل فلنقتل، المهم أن نرجع إلى شعبنا، نرجع إلى جماهيرنا، وأن نكمل هذه المسيرة. الذي يريد أن يرجع يرجع، الذي لا يريد أن يرجع يبقى، ولو اضطررت أن أرجع وحدي سوف أرجع. هذا الأمر أعطى الناس عزيمة قوية، أعظم أعطى من معه عزيمة قوية، وصار تحديد الموعد، جاءت وكالات الأنباء، جاء المراسلون الصحفيون، جاء من يريد الرجوع، امتلأت تلك الطائرة. هذا الذي كان متخوفا أن يرجع هو صار أول المتحمسين، وبالفعل طارت تلك الطائرة إلى طهران. تلك الحكومة، حكومة الشاه، أعلنت أنها أغلقت المطارات كلها في إيران. أغلقت المطارات معناها أن تضع حواجز حديدية أو آليات على المدرجات، الطائرة لا تستطيع أن تسقط، لا تستطيع أن تهبط، وإلا تدمر. لكي يتراجعوا، الإمام الخميني قال نحن نذهب ونذهب إلى طهران وسننزل أيضا في طهران، وظل هذا الكلام إلى ما قبل ربع ساعة من الوصول إلى طهران. الآليات والحواجز وإغلاق المطارات موجود قائم، والطائرة تمشي إلى ما قبل ربع ساعة من وصولها إلى طهران، والكابتن مضطرب ماذا يصنع، والإمام الخميني يقول نذهب إلى مطار طهران تحديدا وسننزل بإذن الله عز وجل. لما وصلوا إلى هذه النقطة، الحكومة تلك أزالت هذه الإغلاق عن مطار مهرآباد، وفعلا نزلت هذه الطائرة في مشهد شهده الكثير من الحاضرين ومن السامعين ممن أعمارهم تسمح بهذه الفترة التاريخية. لكي يذهب الإمام عليه الرحمة بعد أن نزل في طهران، أول ما يذهب إلى مقبرة الشهداء عرفانا بجميلهم وبحقهم على هذه الثورة، هؤلاء قدموا دماءهم، فهم إذن ينبغي أن يكونوا أول من يستقبلون الإمام وأول من يستقبلهم. هناك أيضا خطب في روضة الشهداء، جنة الزهراء، بهشت زهراء كما يسمونها هناك، وقال أنا أسقط هذه الحكومة وأعين حكومة جديدة، وكأن هذه الحكومة التي بيدها الجيش وحرس اللي كان يسمونه حرس الخالدون، جاويدان يسمونه أي الخالدون، والسواك الذي يعد من أقوى أجهزة المخابرات في المنطقة في الشرق الأوسط، كأنهم كانوا تماثيل من الشمع، لما أشرقت عليهم الشمس ذابوا وتبخروا. اللي قدر أن يهرب من الزعماء والكبار والقادة ونجا بنفسه خرج بسرعة من البلاد، وإلا من بقي كان مصيره إلى القضاء وبالتالي إلى المحاكمة ولقي جزاءه. وهكذا انطوت هذه الصفحة لكي يتحقق وعد الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تحقق النصر للإسلام، لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لعلماء هذه الطائفة، أسقطوا حكما جبارا طاغوتيا من دون أن تراق فيه الدماء بهذا النحو الذي نشهده اليوم في أكثر من بلد إسلامي، وأقيمت حكومة على أنقاض تلك الحكومة الجائرة لا تزال إلى اليوم مستمرة بعد 35 سنة، تزيد قليلا أو تقل قليلا من بداية التأسيس لهذا الإمام العظيم تغمده الله بالرحمة. حقيقة كان الإمام الخميني من مجددي الرؤية الإسلامية، وممن أعطى روحا لكل الأمة، لم يكن مع أن مجال عمله إيران، إلا أن روحه التي بثها لم تقتصر على إيران، بل تعدت إلى العالم الشيعي، بل تعدت إلى العالم الإسلامي ككل، بل إلى المستضعفين عموما، حيث رأوا في ذلك نصرا لهم كما انتصر الإيرانيون وأقام بذلك الدولة، وأقام ونجحت بفضله الثورة إلى أن حل عام 1409 للهجرة، لكي يذهب هذا الإمام العظيم إلى خالقه الكريم راضيا مرضيا، مع شعوره بالتقصير كما يقول، بالرغم من كل ما قدم لمجتمعه ولأمته، يذهب وفي وصيته يقول: أنا مملوء شعورا بالتقصير والقصور تجاه هذا الشعب وتجاه هذا الدين وتجاه هذه الأمة. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ولقد قدر المؤمنون هذا الإمام العظيم والقائد الكبير تقديرا عاليا. بقيت جنازة الإمام عليه الرحمة تنتظر وصول الوفود من مختلف الأنحاء، من مختلف أنحاء العالم، من داخل إيران وخارج إيران، من علماء وزعماء ومفكرين وشخصيات، كل هؤلاء تقاطروا لكي يشيعوا جثمان الإمام الخميني رحمة الله عليه. ولذلك لم يدفن في نفس يوم وفاته، وإنما أخرت جنازته لكي يشهد ذلك التشيع العظيم اللائق بجلاله وشأنه ومنزلته رحمة الله عليه. كان ذلك التشيع يثير في النفس شعورا بالغبطة وشعورا بالعظمة، في أن من يخدم دينه وأمته وشعبه يلقى مثل هذا التكريم. وأيضا كان يثير في النفس شيئا من الشعور بالحزن عندما يرمي الإنسان ببصره إلى نقطة أخرى وإلى مكان آخر، إلى كربلاء. جثمان الإمام الخميني رحمة الله عليه عطل لكي يجتمع الناس إليه، ولكن جثمان الحسين سلام الله عليه عطل 3 أيام من غير أن يجهز، حتى سطعت عليه تلك الشمس الحارقة، وحتى سفت عليه تلك الرياح السافية، وبقي هكذا 3 أيام إلى أن جاءه زين العابدين سلام الله عليه من الكوفة. ليش تعطل جثمان الإمام؟ لأن أولياءه بين شهيد كعلي الأكبر، وبين أسير كعلي السجاد سلام الله عليه، وبين أطفال صغار، فمن الذي يجهز هذا الإمام العظيم؟ أولئك القوم رحلوا ولم يشاءوا أن يشيعوا الإمام أو أن يجهزوه، لذلك جاء ولده زين العابدين سلام الله عليه في اليوم 13 من شهر محرم بتلك الحالة المفجعة. رأى جثمان أبيه وأجساد الصفوة من الشهداء، فبكى بكاء مرا: لماذا يبقى جثمان الإمام الحسين، جسد الإمام الحسين عليه السلام، الذي يقول عنه: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. جلس عنده بأبي وأمي لكي يجهزه ويدفنه، وهو يرى ذلك المشهد كما يقول الشاعر: علة وجود الكون جسم بذيك الأوعار مرمي ولا له غير، وحش البر زوار مرمي 3 أيام لا تغسل ولا انشال، رد له عليل بقلب دامي ودمع عمه غير بوغاء الثرى، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤول.
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة، وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة.
دعونا نناجي مولا جليلا،
مولا جليلا،
أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا،
مولا جليلا، خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيل. خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيل. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. في البداية نحييكم مستمعينا الأكارم ونبارك لحضراتكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الذكرى التي نعيشها وأيام عشرة الفجر المباركة. محورنا في هذا اللقاء يتحدث عن تونس وصراع الإرادات الخارجية. توقف إياكم عند حقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد وبين رئيس الحكومة المشيشي. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته، في وقت دعت فيه حركة النهضة لاستكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم. وقال سعيد خلال لقائه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه غير مستعد على الإطلاق بأن يتراجع عن مبادئه، وأنه أقسم على احترام الدستور. وسبق أن وصف قيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان نهاية يناير كانون الثاني الماضي بأنه غير دستوري، كما لوح برفضه استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه بحجة وجود شبهات من الفساد تحوم حولهم. ولم يكتفي رئيس الجمهورية بتجديد موقفه الرافض للتعديل الحكومي، بل وجه سهام نقده لأطروحات قدمتها مجموعة من كبار أساتذة القانون الدستوري للخروج من هذا المأزق السياسي. وسخر قيس سعيد من بعض المقولات التي تعتبر الرئاسة في تونس رمزية، مشددا على أن الرئاسة صمام أمان للوضع التونسي. من جانبه أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستورية بعد نيلهم ثقة البرلمان الذي وصفه بمصدر الشرعية، مؤكدا دستورية مسار التعديل الوزاري. وجاء بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة ليؤكد تمسك الحركة بالتعديل الوزاري رغم فيتو رئيس الجمهورية وعبر رئيسها راشد الغنوشي عن دعم النهضة لحكومة هشام المشيشي ودعوتها لاستكمال مسار التحرير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم. وجدد بيان الحركة الترحيب بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسية والشخصيات الوطنية. ويرى المراقبون بأن تصاعد الخلافات بين الرئيس وحركة النهضة هي صناعة خارجية وهدفها إسقاط الحكومة وإدخال البلاد في صراعات داخلية. المراقبون يرون أن الحل لم يعد دستوريا، بل هو سياسي بين الأطراف المتصارعة على الصلاحيات في ظل تشبث الرئيس بموقفه وتغليب منطق المغالبة بدل الحوار. ويتهم مراقبون رئيس الجمهورية بتلبيس مأزق سياسي جاءها عبر قانونيا ودستوريا، قصده إضفاء الشرعية عليها وتصفية حساباته مع خصومه وفق قول هؤلاء. نعم مستمعينا الأكارم، وفي بداية لقائنا لننتقل إلى تطبيق الواتساب وهذه المشاركة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، أستمع إليها في إطار حديثي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله مساءكم في برنامج صدى المغرب العربي. لا شك أن ما يحدث في تونس، الأجندات والصراع الإرادات الخارجية هي التي تدير المشهد السياسي، وبالمال السعودي والإماراتي يجري استثمار الحالة الاجتماعية والفقر والبطالة في أوساط الشباب، وتحويل المطالب المحقة للشعب التونسي إلى فوضى عارمة في الشارع التونسي قد يصعب التحكم فيها من قبل الحكومة القائمة. وفي اعتقادي الشخصي أن ما يحدث في تونس حاليا من تظاهرات وفوضى أنه ناتج عن رفض الشعب التونسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه، وأن ما يحدث أيضا هو ثمن أو ثمنا لموقف الشعب التونسي الذي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويجعلها هي قضيته الأولى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا. وبهذا مستمعينا مستمعاتنا ننتقل طبعا عبر استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، تنضم إلينا في هذه اللحظات نحاورها في البرنامج بإذنه تبارك وتعالى. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام دكتور سهام. ما هي حقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد وبين رئيس الحكومة المشاشي؟
بالنسبة لما يعني لحقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد من جهة وبين رئيس الحكومة، في الحقيقة هناك أسباب كثيرة وهناك عوامل كثيرة يعني دعمت هذه التجاذبات. هناك أسباب لها علاقة بالنفوذ طبعا وبسلطة القرار، يعني أن في المرحلة الأولى عند اختيار المشيشي لرئاسة الحكومة في تونس كان هذا اختيارا من رئيس الجمهورية، في الحقيقة رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي رشح المشيشي لرئاسة الحكومة يعني بسبب سابق معرفته به وعلاقته به ومعرفته بأنه مع أنه هو شخصية تكنوقراطية، يعني هو غير سياسي وغير متحزب ولا ينتمي لأي حركة سياسية أو تيار حزبي أو تيار سياسي، وهو فقط يعني يعتبر من موظفي الإدارة في تونس، وبالتالي كان ترشيحه من دافع الحصول على تشكيلة حكومية بالحد الأدنى بعيدة عن الصراعات والمحاصصات السياسية. وقع الاختيار على المشيشي، ولكن سرعان ما حصل خلاف ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب سعي هذا الأخير لاكتساب تقارب أو لتحصيل تقارب مع الكتل النيابية الوازنة في البرلمان وعلى رأسها حركة النهضة وحزب قلب تونس على حساب علاقته بالرئيس، لأنه بالنهاية هو يدرك تماما بأن علاقته بهذه الكتل الوازنة داخل البرلمان، أي علاقته بأحزاب وكتل نيابية ذات أغلبية داخل البرلمان، هذا سيمنحه يعني حزام آمن إن صح التعبير دستوري نيابي يمنحه 109 صوت كمجموع للثقة في مشروعه التنفيذي وفي حكومته، وبالتالي يستطيع من خلال هذا التقارب بينه وبين هذه التيارات الحزبية الوازنة داخل البرلمان أن يتحرك بأريحية أكثر وبحرية أكثر. طبعا بالمقابل نحن نعرف أن صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات محدودة، تأثيره في سلطة القرار السياسي طبعا باستثناء الدفاع والسياسة الخارجية على مستوى السلطة التنفيذية هو محدود جدا، وبالتالي هو ربما هنا يلعب بطريقة أو بأخرى في مناورة سياسية يحاول من خلالها اكتساب ود الكتل السياسية الوازنة في البرلمان التي ستمكنه بعد ذلك من تنفيذ مشروعه.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني لماذا يعترض الرئيس سعيد على الوزراء الجدد لحكومة المشاشي؟
طبعا فيما يخص اعتراض رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد على التعيينات الأخيرة في الحكومة والتحويرات التي قام بها هشام المشيشي لبعض الوزراء طبعا على رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، طبعا يعني ما يتبادر ربما كرد فعل مبدئي على هذا التحرك أنه يدخل في إطار الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان من جهة، وما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة أخرى. يعني رئاسة الحكومة مع البرلمان تحاول الآن أن تخلق جبهة، ربما ستكون هذه الجبهة بشكل أو بآخر في إطار ما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات وتجاذبات، ستكون جبهة مواجهة لرئيس الجمهورية ولقرارات رئيس الجمهورية، وربما هذا ما يفسر مداخلاته العديدة وكلماته الأخيرة في كذا مناسبة انتقد فيها بشكل لاذع وبشكل واضح وصريح يعني سياسات الحكومة وتوجهات الحكومة وتوجهات هشام المشيشي تحديدا وتوجهات البرلمان أيضا ورئاسة البرلمان. طبعا المشيشي قام بإقصاء وزراء وتحديدا وزير العدل ووزير الداخلية، وهما شخصيتان يعني تعتبران مقربتان من رئيس الجمهورية، اقترحهم مع بداية تشكيل الحكومة حكومة هشام المشيشي، ولكن كان هناك اعتراض في الحقيقة من قبل كتل نيابية وعلى رأسها حركة النهضة لهذا التأثير المباشر لرئيس الجمهورية، فحصل هذا التدخل. ربما لهذا التدخل أهداف كثيرة، أولا طبعا حصل نوع من الحملة يعني الإعلامية على رئيس الجمهورية، اتهامه بالتدخل، اتهامه بعدم احترام القواعد الدستورية وعدم احترام إجراءات الدستورية، اتهامه بأنه يحاول أن يؤثر على خيارات رئيس الحكومة الذي من المفترض أنه رجل مستقل وأن حكومته هي حكومة إطارات يعني حكومة تكنوقراط وليست حكومة حزبية. ولكن المضحك في الموضوع أن ما حصل بعد إعلان التعيينات الجديدة أن الوزراء الذين عينهم هشام المشيشي هم بالحد الأدنى مقربين من حركة النهضة ومن حزب قلب تونس، والمؤسف أكثر وربما هذا ما يفسر اعتراض رئيس الجمهورية على هذه التعيينات أن بعض الوزراء الذين عينهم المشيشي يعني وفق محاصصة حزبية بين حركة النهضة وقلب تونس، وهناك شبهة فساد تحوم حول البعض منهم، ويعني أسماؤهم للأسف واردة في بعض الملفات المفتوحة اليوم في أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
نعم. طيب دكتورة سهام، لماذا تصاعد الخلاف بين النهضة والرئيس سعيد؟ يعني هل سيؤدي الخلاف إلى تداعيات معينة في هذا المجال؟
طبعا تصاعد الخلاف بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة في الحقيقة له عدة أسباب وله عدة تداعيات في الحقيقة، يعني منها ما هو مرتبط بالساحة الداخلية، الساحة السياسية الداخلية والتجاذبات السياسية الداخلية الحاصلة الآن بين مختلف الفرقاء، ومنها ما هو له ارتباطات إقليمية وله ارتباطات دولية مرتبطة أساسا بحساسية السياسة الخارجية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية بحكم الدستور والتي تعتبر من أهم صلاحياته. فيما يخص الجانب الذي يتعلق بالساحة السياسية الداخلية، رئيس الجمهورية منذ انتخابه، طبعا نحن نعرف الظروف التي انتخب فيها رئيس الجمهورية وحصوله على أكثر من 70% من أصوات الناخبين، وكان بمثابة يعني الانقلاب الناعب إن صح التعبير عن حركة الترويكا الحزبية التي حكمت البلاد منذ انتخابات 2011 وصولا إلى انتخابات 2019. وبالتالي اعتبر هذا التحرك أو هذا النوع الجديد، النموذج الجديد، هو بحد ذاته فيه تحدي كبير. يعني كيف يأتي رئيس إلى رئاسة الجمهورية بدون أن يكون لديه رافعة سياسية، جبهة سياسية وازنة تسانده تدعمه؟ بعد وصول قيس سعيد إلى قصر الجمهوري حاول اللعب سياسيا بهذه الورقة، وبالتالي من خلال التطلعات التي يحملها والمشاريع التي يحملها، المشاريع الوطنية التي يحملها، حصل نوع من التقارب بينه وبين ما يسمى بالكتلة التقدمية أو الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان. الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان هي طبعا في صراع دائم مع حركة النهضة ومع حزب قلب تونس ومع حركة ائتلاف الكرامة، وهي تعتبر ربما يعتبر هذا المحور الوازن الآن داخل البرلمان في مواجهة باقي التيارات التي في الحقيقة هي إلى حد الآن ولو أنها تدخل في معظمها تحت إطار العنوان الديمقراطي التحرري التقدمي، ولكن إلى حد الآن لا تمتلك مشروع موحد قادر فعليا على إعطاء بديل أو إنشاء بديل سياسي ناجح، وهي إلى حد الآن تكتفي فقط بالنقد والانتقاد اللاذع لسياسة النهضة وسياسة حركة النهضة ونفوذ حركة النهضة السياسي داخل البلاد. رئاسة الجمهورية استطاعت بالتواصل ربما مع هذه الجبهة التقدمية ومن جهة، ومع اتحاد النقابات والهيئات النقابية من جهة ثانية، أن تصنع نوع من ربما الجبهة أو شبه الجبهة السياسية القادرة على أن تكون رافعة سياسية للرئيس في الانتخابات القادمة. ولكن إلى حد الآن لا يمكن الجزم بهذا هذه النتيجة نظرا للضغوطات الكثيرة الحاصلة، سواء كان داخليا بسبب ما يحصل في البلاد من أزمة، على أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، ضغط، حالة احتقان كبيرة جدا في الشارع، أصبحت لا تثق نهائيا في كل التيارات وفي كل الأحزاب السياسية، وهذا ربما ما يحيلنا على بعض الملفات الإقليمية والخارجية. نحن نعرف موقف قيس سعيد الداعم لقضايا المنطقة في بعض الملفات الحساسة، لديه مواقف واضحة فيما يخص التطبيع، فيما يخص القضية الفلسطينية، فيما يخص يعني العلاقة مع الغرب، فيما يخص العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا ربما يضعه أيضا في موقف صراع مع حركة النهضة التي ترى أن هناك مصالح تتطلب مراعاة بعض الأولويات على حساب خيارات أخرى، وبالتالي هذا ما ربما يدعم بشكل أو بآخر الاتجاه نحو التصادم أكثر ما بين ما توجهات قيس سعيد خاصة على مستوى السياسة الخارجية وما بين الخيارات السياسية لحركة النهضة، سواء كان حاليا أو مستقبلا.
دكتورة سهام، لكن ما يتم الحديث عنه يعني هنا، هل ثمت مؤثرات خارجية تسعى للإيقاع بالوضع التونسي بالشكل الراهن؟
طبعا من المؤكد أن هناك مؤثرات خارجية على الوضع في تونس، يعني نحن نعرف أن هناك قوى إقليمية تعمل بشكل كبير على إرباك الوضع الداخلي التونسي، هناك جهات لها مصالح ولها أجندات وتوجهات، نجد الإمارات والسعودية، بالمقابل نجد قطر، تركيا، نجد أيضا الكيان الصهيوني، أوروبا وعلى رأسها فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك طبعا المسرح من وراء الستارة لكل هذه الأطراف. طبعا هناك أجندات كثيرة في الحقيقة، يعني خاصة نحن نعرف أن الآن تونس هي تتعرض في الحقيقة لضغوط كثيرة، يعني هناك توجهات فرضتها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يعني مزيد من القروض مقابل مزيد من الشروط، في الحقيقة هي لا تحل الأزمة الاقتصادية بل تساهم في تعقيد الأزمة الاقتصادية أكثر، تساهم في يعني الترفيع من منسوب الانهيار الاجتماعي والاقتصادي أكثر، إضافة إلى الصراعات السياسية. كل هذه الأطراف الإقليمية هي تتدخل، لديها علاقات ولديها وكلاء محليين طبعا تدعمهم، هناك بعض الأطراف الذين يعترفون بذلك علنا، الوجود القطري هو معلن، الوجود التركي معلن، الوجود الإماراتي أصبح معلنا الآن. للأسف هذه القوى كل لديه مشروع وكل لديه أجندة. القوى المدعومة من الإمارات والسعودية طبعا هي تقف في وجه حركة النهضة، هذه الحركة التي تمثل تيار إسلامي إخواني في السلطة في تونس، ونظرا لأنها ترفض تواجد مثل هكذا نموذج لحزب العدالة والتنمية التركي في تونس، وبالتالي هي تعمل بكل قوتها بالدعم المادي والدعم المالي والدعم السياسي والدعم الإعلامي لبعض الأطراف. الآن هناك أطراف موجودة داخل البرلمان، يعني هم نواب داخل البرلمان، هم مدعومون بشكل مباشر من قبل الإمارات، يعني إلى درجة أن الإعلام الخليجي وعلى رأسها قناة العربية أو قناة الحدث تنقل كل المهاترات والصراعات السياسية داخل غرفة البرلمان، غرف البرلمان لهذه الأطراف بشكل مباشر، يعني لايف على الهواء، وهذا دليل على أن هناك تأطير وهناك دعم واضح من قبل الإمارات لهذه الفئات. بالمقابل نجد أن هناك دعم تركي، هناك دعم قطري فاعل بشعارات كثيرة، بخطابات كثيرة، بتوجهات كثيرة. بالمقابل للأسف كل هذا لا يخدم في الحقيقة مصلحة البلاد ولا يخدم المصلحة السياسية حتى لهذه الأطراف، لأن هذه الأطراف بهذا الارتباط الكلي مع القوى الإقليمية والدولية يعني باتت تفتقد لأدنى مقومات الهوية الوطنية التي على الأقل تمنحها ثقة ولو بالحد الأدنى نسبة معقولة من الشعب في خياراتها وتوجهاتها السياسية المستقبلية.
طيب في سؤالي الأخير لك دكتورة، هل المطلوب يعني جار تونس بقطار التطبيع على غرار ما حصل في المغرب؟
طبعا فيما يخص ما يحصل الآن من محاولات لجر تونس لقطار التطبيع ومسار التطبيع العربي الحاصل، هناك أطراف في الحقيقة تعمل على ذلك، يعني هناك أطراف داخلية للأسف، وهذا ربما ما يشكل خطر كبير على مستقبل توجه الرافض والمتماسك في تونس الذي لا يزال يرفض ويطالب بتجريم التطبيع وباعتبار التطبيع خيانة عظمى للدولة تستوجب عقوبة الإعدام. يعني هناك مطالبات الآن وهذه طبعا المطالبات كان مؤسسها أو المطالب الأول بها هو رئيس الجمهورية، يعني كان هذا شعار حملته الانتخابية في الرئاسيات عندما قال بأن التطبيع خيانة وأن التطبيع وأن جريمة الخيانة هي الإعدام، وبالتالي هو المسار الرافض هو المسار الشعبي الذي يمثله رئيس الجمهورية. ولكن هناك بعض الأطراف الذين يحاولون اليوم الاستفادة من حالة الإرباك وحالة الفوضى السياسية التي يعيشها المشهد السياسي التونسي للعمل بشكل بسياسة ناعمة على فتح الباب أو الانزلاق نحو مسار التطبيع بشكل أو بآخر. بعض الأطراف الداخلية للأسف، منها بعض الأطراف الذين ينتمون إلى كتل نيابية حزبية وازنة داخل البرلمان، والذين للأسف الآن هم يعملون تحت غطاء ثقافي، غطاء أكاديمي، غطاء يعني اقتصادي أو استثمارات أو تجارة، يحاولون الانفتاح على هذا الكيان بشكل من الأشكال. بالمقابل لا ننسى أن هناك ضغوط الآن تمارس على تونس كما تمارس على بعض الدول الأخرى التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع، ضغوط يمارسها اللوبيات الصهيونية في أوروبا وخاصة في فرنسا، الذين الآن هم بصدد تحريك بعض الملفات القديمة التي لها علاقة بهجرة اليهود من تونس إلى الكيان الصهيوني بعد هزيمة 67، ومطالبة الدولة التونسية بتعويضات مالية لهم بسبب تهجيرهم قسرا من بيوتهم وديارهم. الآن بدأ الحديث في بعض الكواليس السياسية عن هذا الملف، هناك بعض الأطراف الذين يحاولون تحريكه من ناحية نوع من الترهيب لخيارات رئيس الجمهورية وربما وضعه في مأزق أمام تداعيات ربما هكذا ضغوط تأتي خاصة من دولة كفرنسا أو من محور كالاتحاد الأوروبي، ونحن نعرف قدرة هذه الأطراف على الضغط وعلى التأثير على الداخل التونسي خاصة في ظل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. لكن أيضا هناك ضغوط تحاول بعض الأطراف الخليجية وعلى رأسها الإمارات أن تستخدمها كأدوات للدخول من بوابة التطبيع الناعم يعني.
نعم، ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 18. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم وحلقة أخرى جديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لا تنطلي عليكم الحيل والدسائس الدنيئة للعملاء، هكذا كان يسترشد الثوار ومريدو الإمام تحركاتهم الثورية من توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من المنفى. في حلقة اليوم سنتابع أحداثا مفاجئة ومخططا من نوع جديد من قبل العقيد محصص مع الحاج مرتضوي. ترى ما الهدف من هذا المخطط؟ ندعوكم مستمعينا والحلقة 18 من بزوغ الفجر.
لما تحملق يا ولدي؟ يبدو أنك منذ سنين تهوي هذا البيت، أليس كذلك؟
أجل وهو كذلك، ولكني كنت أفكر بأن البلد لم يطرأ فيه أي تغيير.
أي تغيير؟
منذ سنين طوال والشارع هذا لم يخضع